الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، أيها الأخ المبارك، هذه الحلقة رقم 94 ضمن سلسلة دقيقة عقدية، وهي بعنوان أسباب ظهور البدع وانتشارها. لماذا ظهرت البدعة ولماذا انتشرت؟ أذكر لك أسباب كثيرة، إن تجنبتها فأنت على خير كبير وأمر وخير عظيم، وإن وقعت في بعضها فهذا شر عظيم، فاحرص أن تبتعد منه أو تبتعد عنه حتى لا تقع في البدعة. من أسباب ظهور البدعة، أول سبب في ظهور البدعة، الجهل بأحكام الدين. الجهل رأس كل شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. والحديث رواه البخاري رحمه الله. إذن أول سبب في ظهور البدع وانتشارها هو الجهل بأمر دين الله عز وجل. لذلك عليك أخي المبارك أن تتعلم وأن تأخذ العلم من العلماء الربانيين، ألا وهم علماء أهل السنة والجماعة، ولا تأخذ علمك من القنوات الفضائية التي خرجت علينا الآن، التي أباحت كل شيء وميعت دين الله عز وجل، وميعت معتقد الله، وميعت معتقد دين الله عز وجل. الأمر الثاني من أسباب انتشار البدع وهو اتباع الهوى. اتباع الهوى أن تعجب بفعل شيء فتفعله وتقول هذا حسن. وهذا قد حذرنا الله منه تحذيرا شديدا، من قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عكس الاتباع الهوى، يعني ما في شيء في النصف، يا تتبع يا تترك الاتباع. إذن الأصل في حتى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اتباعه لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة النبي اتباعه. إذن أخي المبارك، عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، كما قال الله لنبيه داود عليه السلام. السبب الثالث وهو التعصب لآراء الرجال. بعض الناس يعجب بشيخ معين بطريقة إلقائه، بكلامه، بسمته، هذا لا بأس به، ولكن يأخذ كلامه على سبيل، يعني على سبيل الصواب ليس غيره. إذن يتعصب لعالم أو يتعصب لشيخ أو يتعصب لرأيه، وهذا يحول بين المرء وبين معرفة الدليل. والأصل في المسلم أن يدور مع الدليل أينما دار، لقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن لا تفعل مثل ما فعل الكفار: إن وجدنا عليه آباءنا وإن على آثارهم مهتدون، هذا ليس صحيح. الأمر الرابع أو السبب الرابع في انتشار البدع وكثرة انتشار البدع، التشبه بالكفار، التشبه بأهل الكفر والعياذ بالله، كما هو ظاهر على شبابنا اليوم، إلا من رحم الله عز وجل. بعضنا الآن أصبح يحلق حلقة الغرب ويلبس لبسة الغرب، بل ويلبس الانسيالات والحظاظات وسبحة الرقبة، وهذا كله ليس للرجال فيه حق، هذا للنساء تتزين به المرأة. ولكن لا يجوز للرجل أن يحلق حلقة القزع وهي تشبه بالغرب، أو يلبس لباس الغرب، أو يلبس القلادة في العنق أو في اليد، كل أو الأساور في اليد، هذا كله من التشبه بالكفار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. وأيضا الأحاديث كثيرة في ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة، إلى آخر الحديث. حتى قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ يعني تتبعون هؤلاء وتتركون سنة نبيكم. حتى قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: اجعل لنا أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. السبب الخامس وهو الاعتماد على العقل المجرد، أي تقديم العقل على النقل. وهذا للأسف عند كثير من الناس، إذا جاءه الدليل يرده بعقله. إذن هذا أيضا من انتشار البدع. الأمر السادس أو السبب السادس وهو تقليد الشيوخ واعتقاد عصمتهم وعدم صدور الأخطاء منهم. ونحن بفضل الله عز وجل أو أهل السنة والجماعة لا يعتقدون في العصمة لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في أبو بكر وعمر والصحابة كلهم هم يصيبون ويخطئون. إذن لا نعتقد العصمة في قول أحد، وكما قلت لك على المسلم أن يدور ما كما يدور الدليل، فلا نعتقد العصمة لأحد. فمن وافق قوله قول الله ورسوله قبلناه، ومن لم يوافق قوله قول الله ولا رسوله رددناه. والحكمة تقول: اقبل الحق ولو من عدوك، ورد الباطل ولو من حبيبك. أيضا السبب السابع وهو الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. بعض الناس تأخذ بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ويقولون من باب فضائل الأعمال، وقال لنا علماء الحديث: لا يؤخذ بالحديث الضعيف إلا بشروط معينة ولا يأخذ بها العامة. لذلك الأصل أن يتعبد المسلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بالأحاديث الضعيفة حتى يقول من باب فضائل الأعمال. أيضا من السبب الثامن لانتشار البدع عمل العالم بالبدعة. بعض العلماء يعمل بدعة، أو بعض العلماء ينظر الناس إليهم على أنهم علماء ولهم يعني مشاهدين كثر، فبعض الناس يأخذ هذه البدعة على سبيل التقليد لهم، على سبيل تقليد الناس لهم لوثوقهم بهم بأنهم لا يفعلوا إلا ما يفعله أو يقوله الحق أو يكون هو الثواب، ولكن نرد الأمر إلى الله ورسوله. أيضا من أسباب انتشار البدع أو السبب التاسع في انتشار البدع تبني بعض ولاة الأمور لبعض البدع وعملهم في على انتشارها لموافقتهم لأهوائهم، كمثل الموالد التي تأخذ عليها بعض البلدان أموال، والتجمعات الكثيرة في مولد البدوي وغيره، ومولد الحسين وغيره، ومولد السيدة زينب وغيرها، فهذا أيضا ليس من الصواب. السبب العاشر وهو الغلو في الأقوال والأفعال، وهذا الغلو الذي يوصل الإنسان إلى التنطع هذا ليس صحيح، وهذا من أسباب انتشار البدع. السبب الحادي عشر أيضا الإعراض، وهذه النقطة مهمة جدا، الإعراض عن هدي الصحابة رضوان الله عليهم قولا وفعلا في فهم المشكلات من الكتاب والسنة، والاكتفاء بمقررات العقول بالقواعد اللغوية أو الأصولية. إذن الأصل إذا اختلفنا في شيء أن نرده إلى الله والرسول، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نأخذ معتقدنا من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وسلف الأمة هنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عشر وهو الأخير، الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، وكذا الأخذ بالعمومات من غير تأمل لمخصصاتها. إذن أخي المبارك انتبه لهذه الأسباب التي ذكرتها لك حتى لا تقع في البدعة. السؤال الآن حتى أختم لك هذه الحلقة، ما هي كما قلنا ما هي أسباب انتشار البدع والذي يؤدي إلى انتشار هذه البدعة؟ ما هي الوسائل أو ما هي وسائل الوقاية من البدع؟ وسائل الوقاية من البدع أولها وأعظمها وأجملها هو الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بهما والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بهما والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من ضمن الأسباب منع العامة من القول في الدين وعدم اعتبار آرائهم مهما كانت مناصبهم، لأن بعض الناس قد يتولى منصب كبير فيقول بكلام فالناس تأخذه على إن كلامه صحيح لأنه تولى منصب لم يصل إلى هذا المنصب إلا بعلم. الأمر الثاني الرد على ما يوجه إلى الدين من حملات ظاهرة أو خفية وكشف مظاهر الابتداع وتسليط الضوء عليها من القرآن والسنة لمنعها من التغلغل أو الانتشار في المجتمع. الأمر الذي يلي ذلك أيضا الاحتراز من كل خروج عن حدود السنة مهما قل أثره أو صغر أمره. الأمر الذي يلي ذلك أيضا صد التيارات الفكرية العقائدية، يعني يخرج علينا من يعتقد شيء وهو مخالف الكتاب والسنة فعلينا أن نتصدى له، والذي يتصدى له هم العلماء الكبار. أيضا الاعتماد على الكتاب والسنة فقط في أمور العقيدة التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا الاستحسان فيها ولا القياس فيها ولا مجال للعقل فيها. أيضا الاعتماد على الكتاب والسنة فقط في أمور الاعتقاد التي لا مجال لا للاجتهاد ولا للاستحسان ولا القياس فيها، وترك الخوض في المتشابه، وترك الخوض في المتشابه لأن الخوض فيه علامة على أهل الزيغ والبدع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم البدع ولا تنتشر في مجتمعنا، وأسأل الله أن يحفظ علماؤنا حتى يتصدوا إلى مثل هذه الأفكار التي أتتنا من أنصاف المتعلمين أو من بعض القنوات الفضائية الهدامة أو من بعض من ينتسبون للإسلام وهم ليسوا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.